ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
نفسي أقول كنت إيه قبل واستنيت ليه، كنت صورة حلوة ناقصة حاجة كملها بعيني، كنت عايش عمري خوف تحت رحمة الظروف، كنت قصة ناقصة تكمل أو كلام ناقص حروف. نفسي أقول له إيه كمان، كنت قبله من زمان، وردة دبلت وأما قرب فتحت قبل الأوان. نفسي أقول له يا حلمي كنت أموت وأطوله، نفسي أقول له يا اسمي برتاح أما أقوله، نفسي أقول له يا حب أنا سنين تعشوله تعشت علي.
نفسي أقول له يا
حلمي كنت أموت وطوله، اسمي برتاح أما أقوله، حب أنا سنين تعشوله تعشت علي.
يا مرحبا ويا هلا بكل أحبابنا في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على المحبة والخير والعافية لنتأمل ونتباحث وندرس ونفكر بجملة من الأفكار والمواضيع التي همنا في حياتنا اليومية عبر برنامج مجاز من إذاعتكم راديو تايمز سكوير، اللي ترحب بكل اللي يسمعوها سواء من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان أندرويد وآي أو إس، فضلا عن منصات بودكاست في كل مكان حول العالم. أما حبايبنا اللي سمعونا على الأثير من السيارات، من البيوت، من محلات العمل، نتمنى لكم نهارا سعيدا أو مساء سعيدا حسب توقيت استماعكم. حلقة جديدة من مجاز إخواني نتناقش بيها جملة من التفاصيل والموضوعات اللي نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم وتقضون وياها وقت ممتع. اليوم راح نحكي عن جملة من المواضيع، راح نبديها بفاصل قصير مصطفى يفتتح لنا بيها الحلقة، وراها نبدي نحكي عن أول محور.
جاي تسأل شو الجديد؟ الجديد اني احب كل لحظة حب جديد، وانت تدري شوفتك بالدنيا عندي وجيتك فرحة وعيد عيد. ما يروح الا اللي ودك، ما يجي إلا اللي نفسك ما تبيه، ما يروح إلا اللي ودك ما يروح، عمره وقلب روح. لو خسرت الكون كله باللي فيه مشتريك بقلب عمره وقلب روح. لو خسرت الكون كله باللي فيه وجاي تسأل
نعم أصدقائي، مرحبا بكم في أول محور من محاور حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. راح نتكلم اليوم عن فقرة ألا وهي مسألة الماركات أو الشراء للعلامات التجارية الشهيرة. حقيقة واحدة من الأشياء التي تتحكم بحياتنا هو هذا الصراع على الظهور بمظهر حسن والتنافس الصامت أو غير الصامت بين الناس في سبيل أنه أكون أفضل من الآخر بمظهري وملبسي. وواحدة من أهم الوسائل هي بطبيعة الحال استخدام البراندات. في عددها الأخير نشرت مجلة شواطئ الصادرة من أبوظبي عدد غاية في الجمال والأهمية، ومن ضمن فصول المجلة ما عنونته بالعلامات التجارية التي تتجه نحو الرقمنة. الحقيقة أتت بهذه المجلة بأسس، يعني شرحت أسس عدد من الماركات الشهيرة، ورح أضرب مثال واحد عن علاقة الماركات بالثقافات والنظريات. حقيقة ساعات حديثة ماركة من ماركات ريتشارد ميل، وهي شركة سويسرية متخصصة بالساعات الفائقة، يسموها الساعات الفائقة، هاي اللي تصير أسعارها بالشدات. هاي تأسست سنة 2001، والمجلة كتبت في مقدمة الملف الاقتباس التالي، خلينا نسمع ونركز شو تقول المجلة. تقول: أدى انفجار كوني في اللحظات الأولى لنشوء الكون إلى تحويل حيز فارغ إلى مجموعة متعددة الألوان من المجرات الدوامة. انطلقت فكرة التصميم لهذه الساعة كما تقول مديرة الإبداع والتطوير سبيسل جينا من رؤية خاصة عن انفجار النجوم في الظلام. زين، لقد أردنا إعادة النظر في منهجية الترصيع بالأحجار الكريمة التي نتبعها لتسخيرها في جميع العناصر بصورة مكثفة. بعدين حطت المجلة مجموعة من الصور الخاصة لتشكيلة الساعات الحديثة. هذا شكل من أشكال إخواني ربط الماركات بالنظريات والفلسفة، محاولة لإعطاء أو إضفاء شيء من الثقل، شيء من القيمة النظرية، شيء من القيمة المعرفية. لكن بطبيعة الحال ما نقدر ننكر أنه الهدف الأول للبراندات هو هدف استهلاكي بحت، وأنها تنظر إلى الناس على أنهم دولارات تمشي على الأرض.
هلأ ضميرك واعي صرت تسأوت وتسمعي، انت يا اللي قتلت حالك حتى تكوني معي. هلأ لفت تقولي لي بآخر هالقصة حبنا غلطة تركنا غلطانين. هلأ لفت تقولي لي بآخر هالقصة لوين واصلين، انت اللي كنت تغني لي لو حبنا غلطة تركنا غلطانين. إذا كنتي أخدتي قرار تنسي بيني وبينك صار، وع بكرة ترجعي
المشكلة إخواني مو بالشراء، الإنسان يتعب يشتغل يحصل راتب من حقه أنه يستمتع بالفلوس اللي حصلها، لكن المشكلة لما تتحول لبراندات إلى أساس لتقييم الآخرين أو إلى وجهة نظر يعني معيارية في علاقاتنا مع الآخرين. إخواني الملابس ملابس بالنهاية، والأحذية أحذية بالنهاية، والمناظر كذلك، شو تريد الستار ما أعرف. تقييم الناس لا يمكن أن يتم بما يلبسونه، تقييم الناس بما يؤمنون به من أفكار، بما بسلوكياتهم بمبادئهم. أنا شو أسوي بواحد يلبس لي ساعة سعرها 4000 دولار وحذاء سعره 3 ورقات وهو ما يحترمني مثلا، أو مو صادق معاي، أو يسرقني، سواء إذا كان مسؤول. إذا كانت مرأة يفترض المرأة أن تسأل تقول شو أسوي أنا بشخص أرتبط به أو أتزوجه عنده سيارة آخر موديل ويلبس من فلان براند لكنه يخونني، لكنه مو صادق معي، لكنه ما يحترمني، ما يحس برغباتي. وهنا الرغبات شاملة، نفسية، اجتماعية، الشعورية، يكون وياي على مسافة واحدة من مسؤوليتنا المشتركة في بناء الأسرة. احنا صاير بالفترة الأخيرة هناك، خاصة بالمجتمع العراقي عامة والبصري عامة خاصة، هناك ميول إلى الاستهلاك فظيع. هناك يعني أكو أعرف ناس، أو مو لا أعرف ناس، كلنا نعرف ناس تلقاه موظف عقد أو موظف عقد راتبها 700,000 600,000 لكنها لازم أو لازم يشتري آيفون 15. إذا ما يشتري آيفون 15 يموت، يحس روحه عنده نقص. والحقيقة هو فعلا، هو لو ما عن العلماء النفسي يقولون إنه الذي يولع بالبراندات ولازم عندي الجديد ولازم عندي آخر موديل، هو شخص يعاني من مشاكل في لفت الأنظار، يحس يريد يلفت الأنظار. وبما أنه ما يقدر يلفت الأنظار بنفسه بذاته بما هو عليه، يلفت الأنظار بما يلبس وبما يرتدي وبما يستعمل من أجهزة إلكترونية وبما يركب من ساعات وبما يجلس من مطاعم. أكو ناس تروح مطاعم تدفع هالقد فلوس بس في سبيل انه تقصلها ستوري، يقولون والله هذا شنو هذا ما شاء الله هاي كلاس، يقعد بفلان مطعم وهو كأحيان ما عنده يعني راتب 400-500 يوم 11 بالشهر يخلصان وينتظر الراتب. خليني اروح لتقرير يتحدث عن العلاقة بين البراندات والحياة اليومية للإنسان بشكل عام وسياقها كنوع من موجه للأفكار والسلوكيات الاجتماعية.
تؤثر الماركات على حركة الحياة البشرية، وهي مرتبطة بمستوى القدرة على الامتلاك أو الاستهلاك، وتوشك العلامة أن تطمس هوية لابسها باعتبارها قيمة بديلة عن الذات وقدرها أكثر من كونها قيمة إضافية. والإشاع الذي يحدثه الامتلاك للماركة فيه خواء، ذلك أنه شراء لوهج مادي خارج قدرات الذات وطاقاتها أو إبداعات الفرد وخلقه، وبها يغرق الإنسان بطوفان من العلامات التي تطارده بسحر أشكالها وأصنافها من ملابس وسيارات ومقتنيات شخصية ثمينة حبائلها مغرية ولها شبكة من الإملاءات التي توقع الناس بحال من التنافس الرمزي، إذ يتحول الواقع إلى مسرح عرض يتبارى فيه الخاون بالماركات المقتنات، لتتحول الحالة الاجتماعية إلى معركة مستمرة للتغلب على الآخر بإبداء القدرة الشرائية عبر تصعيد الاستهلاك، رغبة في اكتساب قيمة ذاتية من خلال مادة مقتنات. وهذه ذروة الإفلاس. ويمكن العودة إلى بحث أساسي لبول مانينغ يمهد في مدخله إلى أطروحة الماكدونالد نسبة إلى مطعم الوجبات السريعة ماكدونالد باعتبارها جزءا من أدوات السيطرة ليس على المستوى السياسي، بل من خلال وضع شبكة على أكبر عدد ممكن من البشر لاصطيادهم ضمن حالات تطقيم السلوك وتنظيم الروتين العالمي على نمط واحد، وهو ما يحلو لنقاد العولمة لوضعها ضمن خطط الرأسمالية العالمية، ثم يعود البحث لوضع ماركات الكولا ونايك ضمن ما يسميه ميلر جوانب ما بعد الرمز. وبالنسبة إليه فالماركة محطة دخول امتيازية إلى موضوعات متنوعة بوصفها عملية جعل عوالم الحياة اليومية مادية في الاستهلاك، أو تجعلها مصدرا لثقافة ثانوية للموضوعات والأزياء والأذواق، أو تجعلها مظهرا لأشتات تناقضات الرأسمالية الدولية المعاصرة، أو تجعلها مجرد اختزال لخطاب تحليل نفسي للرغبات والغرائز. الماركة الاستهلاكية اليومية أو الآسرة الثمينة النخبوية تجر الناس بالسلاسل إلى خوض حروب اعتباطية. في الشوارع يتخاطب الناس بشكل صامت من خلال سياراتهم أو ساعاتهم أو ما يضعونه على ثيابهم من قطع مرقومة أو منقوشة باسم علامة، وكذلك الأمر في المناسبات والأسواق بين النساء، إذ تصبح السجالات الصامتة أبلغ من الحديث والصراع، وذلك عبر الحقائب والأدوات الشخصية والعلامات التجارية. وهذا جزء من عمل المنتج أن يقيس شبكات الارتباط ومفاصل الصراع بين كل المستهلكين على الأرض.
إذن إذا تحس أنه أنت تريد تشتري البراند المعين حتى تستمتع، حتى تلبس لك شيء أو ترتدي لك شيء يضيف لك جمالية مو أكثر، فألف عافية عليك. أما إذا أنت تحس أنه قيمتك من اللي تلبسه، نعم المظاهر مهمة جدا والمظاهر شيء مو عيب، لكن ليست الأساس الوحيد للتقييم. خليك متذكر أنه الأشياء هي اللي تضيف لك قيمة، مو بس أنت تستمد قيمتك. لا تأخذ قيمتك فقط مما ترتديه من الأشياء، خلي مظهرك حسن، اهتم بالأناقة، إذا عندك فلوس اشتري البراند لا بأس، لكن لا تخلي أنه بدونه أنت ما تقدر تتواصل.
من أي بشر جاي حتى تعذب فيه أنت يا قمر؟ تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر. من أي بشر جاي حتى تعذب فيه انت يا قمر؟ تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت.
نعم اصدقائي، مجاز دائما عنده نافذة على الواقع، ففي نافذة الواقع لهذه الحلقة هي رسالة لرئاسة صحة البصرة. أتمنى أن الجهات المتابعة الرقابية أن تمر على قسم العناية المركزة في المستشفيات البصرة الحكومية الكبرى التعليمي الجمهوري، وتتأكد من الواقع الأجهزة التي يربط عليها المرضى. حقيقة عن تجربة واقعية عشتها مع أحد أهالينا، الحال في العناية المركزة واللي هي عناية مركزة، يعني حتى ما نقول الردهات العادية الباقية، حقيقة واقع مؤلم ومزري جدا ومخجل ولا يليق بالبصرة وإمكانياتها المادية ولا بتطلعات المسؤولين عنها، سواء المسؤولين الحكوميين الاتحاديين أو المحليين. أتمنى أي مسؤول يسمعني أن يكون من واجبه، خاصة بعد نهاية الانتخابات، أي مسؤول فاز أن يخلي من واجبه النهوض الحقيقي بواقع الخدمة الطبية المقدمة في البصرة. يا أخوان، البصرة تعاني ومرضاها يعانون، والأجهزة كلها خربانة، أغلبيتها خربانة حتى لا حد يزعل. زين، يعني ما معقولة جهاز مفراس ما عندنا كافي، وجهاز قسطرة ما عندنا كافي، والأجهزة التي تربط عليها هذه جهاز المراقبة على مال التنفس والنبض، ما أعرف شنو اسمه، نسيته، هذا يعطي إشارات ومعلومات خطأ، ويعرفون الأطباء بيها، ويعني واقع حال يتجاوزون عليها، يستعتمدون على وسائل أخرى. هذا الشيء ما يليق، يعني وكأنه إحنا دولة فقيرة، دولة أفريقية فقيرة، ما عندنا إمكانيات، ناس جاي تموت ببرود بسبب نقص الأجهزة ونقص العناية، وحتى الكوادر تلقاها بشكل مزاجي، اللي يخاف من الله يشتغل، واللي ما يخاف من الله يتعامل ببرود وبإهمال وبطريقة لا تليق بما نسميه إحنا ملائكة الرحمة. أتمنى أنه يصير هناك نهضة حقيقية، وأتمنى الناس تحكي، وأتمنى المسؤولين المعنيين أنه ينتبهون أنه واقع البصرة الصحي، خاصة المؤسسات الخدمية الحكومية في المستشفيات، ليست بخير، وبحاجة إلى تخصيصات وشراء ورقابة حقيقية.
على عيني يا قلبي، على عيني، على عيني، فيتك لحبايبي، على عيني، على عيني، على عيني يا قلبي، على عيني، على عيني، فيتك لحبايبي، على عيني. أنا رايح للأمل وده نصيبي، أنا راجع بالعجل طمن حبيبي. على عيني يا قلبي، على عيني، على عيني يا قلبي، على عيني، سيبتك يا حبيبي، على عيني، على عيني يا قلبي، على عيني، سيبتك يا حبيبي، على عيني. غصب عني رايح امشي، رايح امشي، وافضل لوحدي هناك، هناك، وحبك انت جوا رمشي، على شوق بيستناك. غصب عني رايح امشي، رايح امشي، وافضل لوحدي هناك.
نعم اصدقائي، في محورنا الثاني راح نتكلم عن تحييد الخصوم. مفهوم تحييد الخصوم يعني باختصار استخدام استراتيجيات لتقليل أو تجنب التصعيد في المواجهات أو النزاعات. اليوم من الذكاء أن تختار اللحظة التي تتنازع فيها والخصم الذي يمكنك أن تواجهه. تجنب المواجهات المباشرة، لحظة وش كان مهمة، أحيانا أمم كبرى هي على خلافات سياسية لكن لا تتواجه بشكل مباشر. زين، تركز على نقاط التوافق. بس بالتحييد الخصوم مثلا بالتجارة كمفهوم، يركز على تحالفات، تشكيل تحالفات مؤقتة لمواجهة خصوم أكبر. هذا المفهوم يستخدم في سياقات متنوعة، مثل السياسة، مثل التفاوض، مثل الحروب، لتجنب التصعيد الزائد وتحقيق حلول أكثر فاعلية. من المهم جدا أن يكون لنا وعيا بإمكانياتنا، وأن نعرف أن نشتغل على إمكانياتنا، ولما نواجه خصوم أقوى من يمنا من اصطدم بهم مثل هذا الثور الذي يضرب رأسه في الحائط؟ لا، إذا ما نقدر نواجه خصمنا ممكن أن نحيد خصمنا، ممكن أن نكتره ونضمه للحظة أخرى، وهذه تتطلب ذكاء استراتيجية. اليوم مثلا أنت زميلك بالعمل هو يتفوق عليك وبناتكم ندية، ليس ضروريا أن تتخاصمه، ليس ضروريا أن يعني يصير حرب بيناتكم، ممكن أن تحيده بأن تكسبه كصديق، بأن تمتدحه وتقول والله شغلك ممتاز حتى لا يشعر بالندية والعدائية وبالتالي يحاربك. هو شكل من أشكال إدارة الصراع، وهنا الصراعات بمختلف أنواعها، الصغيرة التي تبدأ بالأسرة والأكبر في المعمل وفي المجتمع. كل يعرف أنه عندما تفقد أي قوة سواء سياسية اجتماعية زمام السيطرة في أي صراع من الصراعات فلا بد أن تسعى بكل طرق إلى استعادتها. فواحدة من هذه الأساليب هي مسألة تحييد الخصوم. تبقى بعد أنت وشطارتك، أنت واستراتيجياتك، وأكو كتب تعمل على فن يعني تدريب على فن تحييد الخصوم. ممكن بالسياسة أو غير السياسة يستخدمون الإغراءات، التلويح ببعض المصالح والمكتسبات المادية والمعنوية، بس بالضرورة أن تكون هناك خطة لتنفيذ هذا التحييد حتى واحد يستطيع أن ينجح بالتحييد. لازم أن يكون يفهم البيئة، بيئة الصراع، وهذا تحتاج إلى وعي. إحنا اليوم هاي المفاهيم غايبة عن حياتنا اليومية. الصراعات الدائرة اللي أحيانا ما يكون عندك وعي بأنه كيف تديرها، كيف تدرسها بشكل جيد، تشخص بشكل عميق وشامل مراكز القوى، سواء قواك أنت الشخصية ونقاط ضعفك أو قوى الآخرين ونقاط ضعفك.
لا عيوني غريبة ولا صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حدي غريب. لا عيوني غريبة ولا صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حدي قريب. ضيعني ولقاني مرهوم ابتدائي، ولكني حكاني حكاني بعيني. ضيعني ولقاني مرهوم ابتدائي، حكاني بعيني. قصتنا طويلة أولها عتاب بالدنيا البخيلة، كبرنا العذاب. قصتنا طويلة أولها عتاب بالدنيا البخيلة، كبرنا العذاب. أنا لولاك يا حبيبي ما تعلم الهوى.
حتى على صعيد المستوى الشخصي أنت مع زوجتك هناك نوع من تحييد الخصومة، يعني ليس دائما الاصطدام هو المطلوب. ممكن أنت مثلا زوجتك تغار، أحيانا ممكن أن تحيد المشكلة من خلال مدح الزوجة. هو مدح زوجتك والشعور بيها، الشعور بغيرتها، هذا بحد ذاته تحييد للخصومة، تحييد للمشكلة مو للخصومة. ترى احنا ايش نحتاج من بعض؟ نحتاج انه نحس ببعض. حتى على الطبيب نص مهمته انه يحس، يعني يقنع المريض بانه حاس بمشكلته، متعاطف معها، مكترث لها. وكذلك المرأة، وكذلك علاقاتنا مع بعض، وكذلك علاقاتنا مع مسؤولين، علاقاتنا مع مرؤوسين بالدوام. هذا الشعور بأنه أنت تنصت له وتصغي له بشكل جيد وتتفهم مشكلته، هذا بحد ذاته تقطعت نص الطريق للمشكلة. التحييد هو اسم ثاني أو تعريف أو فهم لدفع المشكلة جانبا والبحث عن حلول ممكنة. تلاحظ شلون؟ أروح إلى تقرير يتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل موسعة وبأمثلة علنا نضيء يعني هذه المفهوم، ونتمنى من العزيز المستمع الكريم والمستمع الكريمة أن يتوسع بحثا عن مصادر وكتب تتحدث عن فن التحييد ويجربه ويمارسه، راح يشوف من يم فوائد شخصية ومجتمعية لا تضاهى ولا يمكن تخيلها حقيقة.
شنت طائرات يابانية حربية غارات جوية مباغتة على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية بجزر هاواي، أسفرت عن مقتل أكثر من 2400 جندي وإغلاق وإتلاف 19 سفينة وبارجة حربية، فضلا عن تدمير 188 طائرة. هذه الواقعة التي حدثت في عام 1941 غيرت مجرى التاريخ الحديث ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في الحرب العالمية الثانية، ثم انتهت بإلقاء القنبلة النووية الشهيرة على اليابان. كان الهجوم غير مسبوق، حيث شمل نحو 353 طائرة حربية يابانية وغواصات عدة دمرت الأسطول الأمريكي. رجل وزراء ماليزيا مهاتير محمد حاول أن يسترجع في مذكراته تلك الأحداث، فقال: أذكر أنني قلت في نفسي إن هجوم اليابانيين على أمريكا عمل طائش، في النهاية كل ما نجحوا في تحقيقه كان إرغام الولايات المتحدة على دخول الحرب إلى جانب الحلفاء، وتعلمت من الهجوم الياباني المتهور درسا مصيريا نفعني كثيرا في السنين اللاحقة عندما دخلت معترك السياسة. إياك أن تضيف إلى معسكر خصومك مزيدا من الأعداء، وإذا توجب عليك مواجهة خصم آخر فلا تفعل إلا بعد فراغك من خصمك الأول. من أكبر الأخطاء في التفاوض والخلافات والمعارك والنقاشات الحادة أن يفتح المرء على نفسه جبهات عدة. البعض يدخل في مواجهة بين طرفين ظنا منه إنها شجاعة، فينقض على شخصين في غرفة الاجتماعات ليجد نفسه أمام تحالف ثنائي ضده، وكلما كانت اللغة خشنة أو حاد النقاش عن جادة الأسلوب المهني زادت فرصة تضافر الخصوم ومؤيديهم ضدنا. التطرف بالشجاعة تهور، والتأني به حكمة. في المفاوضات وحتى الهجوم العسكري المباغت هناك خيارات، منها تأجيل المواجهة، وهذا ما يدفع بعض الدول إلى القول نحتفظ بحقنا في الرد، وهي محاولة مؤقتة لتحييد الخصوم، وكذلك الحال في الضربة القاضية أو لحظة الانتقام التي يمكن تأجيلها بعد التموضع في مكان أقوى. وفي الأدبيات العسكرية كذلك لا يبدأ الهجوم إلا بعد تغطية جوية أو أرضية أو بحرية، فليس من الشجاعة المواجهة بصدر عار. من صور تحييد الخصوم في النقاشات التأييد الجزئي لأحدهم أو التركيز على نقاط الالتقاء بيننا. في المواجهات التجارية يتم تحييد الخصوم عبر بناء تحالف أكبر معهم للتصدي لآخرين في ميادين التنافس، ويمكن تحييد الخصوم بالتلويح بالمصالح المشتركة المنتظرة. عندما تدب الخلافات بين البلدان والأفراد يتعمد الطرفان ألا يقحم طرفا ثالثا في نزاعهم، هي محاولة تحييد لترك الباب مواربا لدخوله وسيطا ينزع فتيل الأزمة. هناك بلدان تنص دساتيرها على حياديتها، سويسرا خير مثال لدولة نجت من الحرب العالمية الطاحنة، وهي ليست خصما لأحد، فهي قلب النظام المصرفي الآمن ومهد الصناعات الفاخرة والشوكولاتة. تحييد الخصوم تكتيك اجتماعي ومهني وسياسي قد يسهم في تقليل حدة المواجهات.
من الضروري إذن أصدقائي بشكل عام، ليس فقط في هذه المسألة، أنه نعرف أن المعرفة تقدم حلول لحياتنا. المعرفة أنه أنت تنصت إذا ما عندك وقت تقرأ ممكن تسمع راديو، برنامج جيد يعطيك أفكار تقدم حلول لحياتك. لا نبقى إحنا ندور أو نبحث عن حلول جديدة لمشكلاتنا ونحن نعيش نفس الواقع. دائما الحركة بركة مثل ما يقولون، والحركة الفكرية العقلية الثقافية تقدم بركات أوسع وأعلى. نروح إلى فاصل نشوف مصطفى شنو محضر لنا، وراه ناخذ حديقة الشعر. محضر لكم نص للشاعر العراقي كاظم جهاد عن بعنوان صورة لأمي.
صفيني مرة وقفيني مرة، صفيني مرة وقفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وقفيني مرة.
كاظم جهاد طبعا شاعر ومترجم ورجل قدم كثير الأعمال الشعرية الكاملة لرامبو والأعمال الكاملة لريلكا وكتاب في الترجمة، وأستاذ للترجمة حقيقة في أوروبا منذ سنوات طويلة. يقول في مجموعته الماء كله وافد إلي قصيدة بعنوان صورة لأمي، قصيدة نثر. في الدفتر الوحيد الذي أحمله أينما رحت، والذي لم أخط فيه بعد أي كلمة لفرط ما بياضه مقدس لدي، ولفرط ما هي كبيرة الكلمة التي إليها أطمح، رسمت صورة لأمي. بأية حال أقول حتى إذا لم تجيء الكلمة فستظل هذه الصورة في غنى عن كل تعليق. نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، وفي حقيقة الكفاءات العراقية تظل دائما محط فخر للبلاد وأهلها. في مهرجان طنجة للفنون المشهدية كانت هناك ورشة وعرض فني للفنان العراقي المسرحي ضياء حجازي. وضياء حقيقة ممثل ومخرج مسرحي وكاتب سيناريو له مشاركات عديدة في كثير من المهرجانات، قدم عروض وكتب نصوص باللغات السويدية والعربية، أدار ورش وأشرف على مسابقات تحكيم ضياء من الأسماء اللامعة التي تقدم ولا تزال تقدم في فن المسرح الإضافة النوعية التي تعتمد على تواشج والحداثة فيما وصلت إليه فنون المسرح حول العالم من أحدث طرائق التقديم، سواء التي تجمع بين الفنية العالية والأسلوبية الخاصة والبصمة التي تتعلق بالموضوعات المناسبة للمنطقة التي يأتي منها ضياء، ألا وهي المنطقة العربية. والورشة كانت تتحدث عن ثيمة الهجرة، العابرون بعنوان العابرون، فكرة المهاجرين الذين سافروا بسبب مآسي بلدانهم في 2014 و15 و16، وكانت يعني عندهم آمال أن يجدون حياة كريمة، لكن للأسف قسم كبير من يمهم تلعتهم البحار. ونتذكر إحنا الموجة هذه اللي صارت المؤسفة واللي تركت كثير من تبعاتها السيئة على نفوس ذوي المهاجرين وعلى الضمير الإنساني. ضياء عالج هذه بورشة وبنص كتب بالسويدية أولا، ثم ظهرت النسخة العربية منه بعنوان خازن معاطف العابرين، ومسرحية. احنا حقيقة المسرح العراقي متميز جدا، لكن للأسف مسرحنا وكفاءاتنا وهذه النجوم فقط في الخارج، يعني هناك استمرارية لعملهم. بالعراق داخل العراق للأسف المسرح جاي يقتصر على الفكرة الشعبوية، ما المسرح التجاري وغيره. للأسف العراقيين هاجرين هذا الفن الرائع، ما مطينا هذا البعد اللي يستحقه بما عندنا من أسماء تستطيع أن تقدم مسرحا يتواصل مع المسرح العراقي المؤسس بكل أسماء الرفيعة. خليني أروح إلى صوت العزيز ضياء حجازي وهو يتحدث عن مشاركته في مهرجان طنجة، ونرجع حياكم الله.
مشاركتي في مهرجان طنجة للفنون المشهدية، وبتقديري مهرجان طنجة للفنون المشهدية في مدينة طنجة في المغرب هو من أهم المهرجانات، ليس فقط في المغرب وإنما في المنطقة العربية. مهرجان طنجة للفنون المشهدية المركز الدولي لدراسات الفرجة، وهو مركز بحثي وعلمي يقيم بالإضافة إلى استضافة الورشات والعروض المسرحية، يقيم مؤتمرا سنويا يطرح ثيمة معينة، قضية معينة من قضايا فنون الفرجة، الفنون المشهدية الأدائية، ويتم بحثها من خلال استضافة عدد من الباحثين من المغرب والمنطقة العربية وحتى من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا. استضاف المهرجان هذه السنة ورشة قمت أنا بإدارتها. هذه الورشة تأسست على ثيمة أساسية هي رحلات اللجوء عبر البحر، والثيمة جاءت استلهاما من نص مسرحي بعنوان خازن معاطف العابرين. وخازن معاطف العابرين هو نص كتب أو كتبته باللغة السويدية بداية، ثم تصرفت بإعداده أو كتابتي إعادة كتابتي للغة العربية. نص خازن معاطف العابرين يتناول رحلات اللجوء عبر البحر أو ما سمي في وقتها وخاصة في سنوات 2014-15 و16 بقوارب الموت. في الحقيقة هو أيضا يعرج في ثيمات فرعية على بالتأكيد على أسباب اللجوء، وأنا كمسرحي عراقي مسكون بخسائر وويلات الحروب الفادحة التي عشناها جميعا في العراق. فالورشة المسرحية كانت في الحقيقة مكثفة جدا جدا لأنها يومين ونصف فقط. ارتأيت أنا أن أشتغل مع مجموعة لم أكن أعرف بالضبط من هي من هؤلاء الذين سيسجلون أو يشاركون في هذه الورشة، لكنهم بالنتيجة يعني شباب وصبايا. كنت قد جهزت لهذه الورشة مجموعة من المواد الفنية أهمها موسيقى اخترتها، ويعني كانت يعني حاملة وكانت مؤثرة جدا، بالإضافة إلى فيديو للبحر ويعني أشياء أخرى. فهذا بشكل مختصر هو موضوع الورشة التي أسميتها عابرون، وكما قلت هو استلهام من خازن معاطف العابرين. شكرا مرة أخرى للبرنامج، وشكرا مرة أخرى للصديق الشاعر علي محمود غضير، ضياء حجازي مسرحي عراقي.
فضلا لمشاركة ضياء اللي تحدث عنها في الصوت، كان أيضا له مشاركة في رئاسة لجنة التحكيم في مسابقة السيناريو ومسابقة القراءة الفيلمية للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء الذي أيضا أقيم في المغرب. وكانت اللجنة متكونة من أسماء رفيعة عربيا ومغربيا في عالم المسرح العربي. ذهب إلى فاصل، قبلها نتمنى لضياء حجازي ولكل مبدعين الذين تفتخر بهم البلاد الطيب الأمنيات بالتوفيق في مشوارهم الإبداعي المقبل.
بوا بوا جبرانا نتبارك بوا بوا، ونويا همن المحبة صغنا لهم أجمل غنوة. بوا بوا جبرانا نتبارك بوا بوا، ونويا همن المحبة صغنا لهم أحلى غنوة. أنا بديرة هي بديرة، قلب بحيرة وهي بحيرة. أنا بديرة هي بديرة، قلب بحيرة وهي بحيرة.
نعم أصدقائي، قبل أن نختم أحكيكم هذه الظريفة. الأستاذ مشعل السديري كتب يقول أنه أكو صديق له متخاصم مع صديق تقريبا أكثر من سنة، صغار بالعمر هم شباب، فيقول ردت أصالحه بس خفت أنه يرفض الحكي وياي. دخلت للقهوة فشفته قاعد على الطاولة، جيت وقعدت بظهره بدون ما يدري، وطلبت من صديق آخر كان قاعد جاي وياي، قلت له صورني وخلي صاحبي اللي مخاصمه خليه بظهري يطلع بالصورة بشكل جانبي. يقول صورنا، فأنا نشرت الصورة وكتبت عليها أتمنى يزول الحائط اللي بيننا يا صديقي. وبالفعل ورا نص ساعة اتصل بي يا صاحبي وهو عصبي ويرعد ويزبط، قال له بسبب هاي الصورة أبوي عرف أنه أنا أدخن. ارتاحيت هسه؟ وين انت؟ جايك اليوم ما راح اعوفك. اذا احبتي بهذه الظريفة واللي تدل طبعا ايضا على جانب تربوي، انه بعض الاباء الى الان وبعض الابناء الى الان يعيرون لابائهم في مثل هذه المسائل بالا، وهذا شيء يعني هو الصحيح وهو اللي نتمناه من علاقة بين الابن والاب. حفظ الله أبائنا ومتعهم بطول العمر، وإن شاء الله يا ربي يستمتعون ببر أولادهم. حتى إذن أصدقائي نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أتمنى بالنهاية تكون حلقتنا ممتعة ومفيدة ونالت رضاكم واستحسانكم. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.